بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السابع والخمسون.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، قال: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. قال الشارح رحمه الله تعالى: ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة إشارة إلى النهي عن التسمي بقاضي القضاة قياساً على ما في حديث الباب، لكونه يشبهه في المعنى فينهى عنه.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا الباب الخامس والأربعين من هذا الكتاب العظيم، كتاب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، مع شرحه كتاب فتح المجيد للإمام عبد الرحمن بن حسن رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. قال: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوهم، أي حكم، المراد بهذا التبويب أي حكم التسمي بقاضي القضاة ونحوه كما سيأتي بيانه. ومناسبة هذا الباب، مناسبة هذا الباب للكتاب، مناسبة هذا الباب للكتاب كتاب التوحيد، أقول: لما كان الأدب مع الله جل وعلا واجباً، لما كان الأدب مع الله جل وعلا واجباً، وأنه سبحانه هو المستحق لهذا الاسم على الحقيقة، هو المستحق لهذا الاسم على الحقيقة، إذ هو الذي يقضي جل وعلا بين العباد جميعاً، إذ هو الذي يقضي بين العباد جميعاً قضاة كانوا أم غيرهم، فناسب أن ينبه في هذا الباب، ناسب أن ينبه في هذا الباب على أن هذه التسمية، على أن هذه التسمية بهذا الاسم، أن التسمية بهذا الاسم ونحوه ينافي كمال التوحيد، ينافي كمال التوحيد. وهنا أذكركم بأنه قد سبق معنا، بارك الله فيكم، سبق معنا أن الواجب على العبد، أن الواجب على العبد الموحد أن يتحرى في أقواله وأفعاله، أن يتحرى في أقواله وأفعاله بحيث لا يقع في محظور ما، لا يقع في محظور ما، سواء كان قولا أو فعلا. ومن تلكم المحظورات الألفاظ الشركية، الألفاظ الشركية أو التي توحي بذلك، أو التي توحي بذلك، كما مر معنا في باب النعمة المتقدم. وهذا كله لحفظ التوحيد بأنواعه الثلاث ودفع وسائل الشرك بجميعها أي بجميع صورها وأنواعها وأشكالها، قولا كانت أو فعلا. يجب على المؤمن أن يكون متحفظا متحرزا متحريا في قوله وفعله مما قد يشوب توحيده، ولا بد أن يحافظ عليه. ومن هذا التسمية بإيش؟ بقاضي القضاء. وهنا أنبه على هذه التسمية قاضي القضاء، إطلاق هذه التسمية على الشخص له حالتان. إطلاق هذه التسمية على الشخص له حالتان. الحالة الأولى أن يكون قد سمى نفسه بها، أو سماه غيره بها، لكنه رضي بهذه التسمية، إذن الحالة الأولى أنه سمى نفسه بها أو سماه غيره بها ورضي بهذه التسمية، فحينئذ هنا هو المذموم، هنا الأمر المذموم، وهنا يدخل تحت هذا الوعيد، أما الحالة الثانية، أما الحالة الثانية فهي أنه لم يسمي نفسه بها، وإنما سماه بها غيره، لكنه لا يرضاها، فهذا لا يدخل تحت الوعيد، نخلص من هذا أن الوعيد الوارد في هذا الباب إنما يلحق المسمي أو المسمية ومن رضى بذلك الاسم، المسمي له ومن رضي بإيش؟ بهذا الاسم، واضح؟ نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. قال الشارح رحمه الله تعالى: لأن هذا اللفظ إنما يصدق على الله تعالى، فهو ملك الأملاك لا ملك أعظم ولا أكبر منه، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، وكل ملك يؤتيه الله من يشاء من عباده فهو عارية، يسرع ردها إلى المعير وهو الله، ينزع الملك من ملكه تارة وينزع الملك منه تارة، فيصير لا حقيقة له سوى اسم زال مسماه. وأما رب العالمين فملكه دائم كامل لا انتهاء له، بيده القسط يخفضه ويرفعه، ويحفظ على عباده أعمالهم بعلمه سبحانه، وما تكتبه الحفظة عليهم، فيجازي كل عامل بعمله، إن خيرًا فخير، وإن شرًا فشر، كما ورد في الحديث. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، أسألك من الخير كله، وأعوذ بك من الشر كله. قوله: قال سفيان، يعني ابن عيينة، مثل شاهان شاه عند العجم، عبارة عن ملك الأملاك، ولهذا مثل به سفيان، لأنه عبارة عنه بلغة العجم.
نعم. ثم بدأ المصنف رحمه الله بذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فقال: وفي الصحيح، أو في الصحيح عن أبي هريرة، ومراده في الصحيحين، الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله، قال سفيان، مثل شاهن أو شاهان شاهن. أخنع اسم عند الله رجل تسمى، رجل تسمى، كما مر على التفصيل، إما أن يكون سمى نفسه بذلك ورضي بهذه التسمية، فما سمى نفسه إلا وهو راض، أو سمي بها ورضي، سمي بها ورضي، فهذا الوعيد كما قلنا يلحق بمن سمى الرجل بذلك، أو هو تسمى به مع إيش؟ مع الرضا. لا بد من معرفة هذا القيد، لا بد من معرفة هذا القيد واستصحابه. إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى، أي مع الرضا، مع الرضا. قال: لا مالك إلا الله، مالك اسم فاعل من الملك، وهذا لا مالك إلا الله تأكيد للتحريم، هذا تأكيد للتحريم، أي التحريم بهذا الاسم، التسمية بهذا الاسم، ذلك أن المتسمي، أن المتسمي بهذا الاسم قد كذب وفجر وارتقى إلى ما ليس له بأهل، ذلك أن هذا الاسم حقيق برب العالمين جل في علاه، جل في علاه، فمن سمى نفسه بهذا الاسم أو سمي بهذا الاسم ورضي به قد كذب، فهو ليس ملك الملوك، ولا هو شاه شاه، ها، ولا هو قاضي القضاة، ولا غير ذلك ونحو ذلك من الألقاب التي تجري في هذا المعنى وفي هذا الفلك، بل هذا حقيق بمن؟ بالله جل وعلا. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا مالك إلا الله، فهو جل وعلا حقيق بهذا. لذلك كان من تسمى بهذا الاسم أو سمي به وقد رضي به كان من أذل الناس يوم القيامة، من أذل الناس يوم القيامة، كما سيأتي معنا في بيان معنى أخنع. ثم ذكر الشارح رحمه الله ما يتعلق بهذا الملك، هذا الملك الذي يعطيه الله جل وعلا من شاء وينزعه ممن شاء سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. فهو منه سبحانه وتعالى يعطيه من شاء من عباده، لذلك قال فهو عارية، فهو ماذا؟ عارية، يسلبه من العبد متى شاء سبحانه وتعالى. من الذي أعاره إياه وأعطاها إياه؟ هو الله جل وعلا. لا تقول أنا جئت بهذا، آبائي، أجدادي كذا، أخوالي، أعمامي، قد كان أناس كذلك فصاروا من أراضي للناس في السابق وفي اللاحق، فهذا بيده جل وعلا يقلبه كيف شاء سبحانه. أما رب العالمين فملكه دائم كامل لا انتهاء له، بيده القسط يخفضه ويرفعه، يحفظ على عباده أعمالهم بعلمه سبحانه وما تكتبه الحفظة عليهم، يجازي كلا بعمله، وهذا من تمام عدله جل وعز. فيدخل من يشاء النار بعدله، ويدخل من يشاء الجنة بفضله جل في علاه. ثم ذكر حديث قال كما ورد في الحديث: اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، أسألك من الخير كله، وأعوذ بك من الشر كله. عندكم الشرك شر، في النسخة هذه التي عندي الشرك خطأ، نسختي هذه الشر كله. هذا الحديث أخرجه الإمام إسحاق بن راهوية في المسند، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في المطالب العالية، قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة عن حصين عن عبد الله بن شداد أنه سمع رفاعة ابن رافع رجلا من أهل بدر يعني صحابي كبر في صلاته فقال: الله أكبر، اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، إلى آخر الحديث. قال الحافظ عقب هذا في المطالب: روى البخاري في صحيحه عن آدم عن شعبة عن حصين عن شداد قال عن ابن شداد قال: رأيت رفاعة ابن رافع الأنصارية وكان قد شهد بدرا. ثم قال الحافظ: وبقيته على شرطه، أي على شرط البخاري، وهو هنا غير مرفوع، يعني عند البخاري لما قال رواه البخاري في صحيحه، أي عند البخاري غير مرفوع، وفي الفتح قال: هو موقوف، هو ماذا؟ موقوف، ولم يتكلم عنه لأنه ليس على غرضه، لأن عناية البخاري وشرطه متعلق بالمرفوع لا الموقوف ولا المقطوع ولا الأقوال. يقول الحافظ: وأظن أن حكمه الرفع، أن حكمه إيش؟ الرفع، يعني هذا الحديث مما له حكم ماذا؟ الرفع. قال: أظن، لم يجزم، لم يجزم. ثم ذكر الحافظ إسنادا آخر عند ابن راهوية أيضا في المسند من طريق أبي عامر العقدي، ليس من طريق النضر الذي تقدم، من طريق أبي عامر العقدي عن شعبة عن حصين قال: سمعت عبد الله بن شداد ابن الهادي يقول أنه سمع رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، في الرواية الأولى قال رجلا من أهل بدر أو شهد بدرا، هنا قال من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يقال له رفاعة بن رافع، قال لما دخل في الصلاة فكبر فقال فذكر مثله. قال الحافظ عقب هذا الإسناد الثاني قال حديث صحيح. حديث إيش؟ صحيح. وذكر الحافظ البصيري رحمه الله في إتحاف الخيرة المهرة ذكر إسناد أو إسنادي إسحاق المتقدمين حديث النضر ابن شميل وحديث أبي عامر العقدي، ثم قال قال شيخنا الحافظ أبو الفضل، من يريد؟ ابن حجر. قال شيخنا الحافظ أبو الفضل حديث صحيح، هذا حديث صحيح، روى البخاري في صحيح عن آدم عن شعبة عن حسين عن ابن شداد قال رأيت رفاعة بن رافع الأنصاري وكان قد شهد بدرا، ثم قال وبقيته على شرطه وهو هنا غير مرفوع وأظن أن حكمه الرفع كما تقدم. إذن تيقن أن هذا هو كلام من؟ الحافظ. هو كلام من؟ الحافظ، ليس مدخولا عليه، ليس مدخولا عليه، بخلاف من ظن أن الحافظ حكم على الإسناد الأول فقال حديث صحيح الذي هو ماذا؟ إسناد النضر. لا شك أن الإسناد صحيح، لكن كلام الحافظ بعد أن ساق الإسنادين وقال أظن له حكم ماذا؟ الرفع، ولم يجزم به. فهنا قوله كما ورد في الحديث يوهم أنه مرفوع، أليس كذلك؟ والأمر كما سمعتم وعرفتم. ثم قال قال سفيان يعني ابن عيينة مثل شاهان شاه أو شاهن شاه، قال عند العجم، هذه معروفة مثل هذه الألفاظ، مثل هذه التفخيمات عند الفرس ها ونحوهم من بعض بلاد العجم يستخدمون مثل هذه الألفاظ قديما وحديثا. قال وهي عبارة عن ملك الأملاك، ولهذا مثل به سفيان لأنه عبارة عنه بلغة إيش؟ العجم. إذن ماذا تفهم من كلام الإمام سفيان هنا وهو الذي ساقه الإمام محمد ابن عبد الوهاب عقب الحديث؟ هنا كلام الإمام سفيان فيه تنبيه، فيه ماذا؟ تنبيه منه رحمه الله إلى عدم انحصار الوعيد في الاسم الوارد في الخبر، إلى عدم انحصار الوعيد في الاسم الوارد إيش؟ في الخبر. ما الاسم الوارد؟ ها قاضي القضاة ها أو ملك الأملاك، ملك الأملاك. فهنا أنه لا ينحصر على هذا اللفظ، لا ينحصر على هذا اللفظ، بل كل ما أدى إلى معناه بأي لسان كان، عربيا كان هذا اللسان أم أعجميا، قل إن شئت فارسيا هنديا إنجليزيا، كل هذه بما يدل على هذا المعنى أيا كان بأي لغة كانت، لكن المعنى هو المعنى، فإن هذا داخل في الذم والوعيد، مما يدل على أن هذا هو المعنى الصحيح أن الإمام المجدد بوب له بغاب التسمي بقاضي إيش؟ القضاة، مع أن الخبر ليس فيه قاضي إيش؟ القضاة، إنما استنبط بناء على فقه الإمام ابن عيينة، ولهذا قال التسمي بقاضي القضاء وإيش ونحوه، وهذا استنباطا من فقه الإمام من سفيان بن عيينة رحمه الله. عرفنا إذن لا تأتي فيكون عندك يعني جمود مذموم على النص يتنافى مع ماذا؟ مع فقه السلف، مع فقه السلف وأصول الشرع وقواعده. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه قوله أخنع يعني أوضع. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله أغيظ من الغيظ، وهو مثل الغضب والبغض، فيكون بغيضا إلى الله مغضوبا عليه، والله أعلم. قوله وأخبثه، وهو يدل أيضا على أن هذا خبيث عند الله، فاجتمعت في حقه هذه الأمور لتعاظمه في نفسه وتعظيم الناس له بهذه الكلمة التي هي من أعظم التعظيم، فتعظمه في نفسه وتعظيم الناس له بما ليس له بأهل وضعه عند الله يوم القيامة، فصار أخبث الخلق وأبغضهم إلى الله وأحقرهم، لأن الخبيث البغيض عند الله يكون يوم القيامة أحقر الخلق وأخبثهم لتعاظمه على خلق الله بنعم الله. قوله أخنع يعني أوضع، هذا هو معنى أخنع، فيفيد ما ذكرنا في معنى أغيظ أنه يكون حقيرا بغيضا عند الله.
نعم. ثم ذكر الإمام المجدد رحمه الله قال: وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. ثم قال: قوله أخنع يعني إيش؟ أوضع. قوله في رواية، هذا إشارة إلى رواية مسلم، إلى رواية مسلم، وجاء عند البخاري في رواية أخنى، أخنى الأسماء، أخنى الأسماء، وأخنى أي أفحش، أفحش في القول، هو التسمي بكذا، واضح؟ أخنع ذكر هنا الإمام أنه يعني إيش؟ أوضع. وذكر الشارح قال هذا هو معنى أخنع، فيفيد ما ذكرنا أي ما تقدم. ثم ذكر قال: أغيظ من الغيظ، وهو مثل الغضب والبغض، فيكون بغيضا إلى الله مغضوبا عليه. لماذا هو بغيض مغضوب عليه عند الله؟ لماذا؟ السبب في هذا أنه جعل نفسه مشاركا لله تعالى في هذه التسمية، أنه جعل نفسه مشاركا لله تعالى في هذه إيش؟ التسمية. وعرفتم لماذا صار بغيضا مغضوبا عليه؟ أخنع ذكر المصنف الإمام المجدد وتابعه المصنف الشارح أنها بمعنى إيش؟ أوضع. وهذه الكلمة لها معان عدة، لها معان إيش؟ عدة. فمن المعاني أوضع كما قال، ومن المعاني أيضا في معنى أخنع أي أشد الأسماء صغارا، أشد الأسماء صغارا، قاله أبو عبيد، هذا قول الإمام أبي عبيد القاسم ابن سلام. ومن معانيها أيضا أذل، لأن الخانع أي الذليل، الخانع إيش يقال أيضا؟ الخانع أي الذليل. قال الحافظ ابن بطال رحمه الله، وإذا كان الاسم أذل الأسماء، وإذا كان الاسم أذل الأسماء كان من تسمى به أشد ذلا، أشد إيش؟ ذلا. ومن المعاني أفجر كما قاله الخليل، وأن الخنع هو الفجور، هو ماذا؟ الفجور. إذن هذه جملة من ماذا؟ من المعاني التي قيلت في معنى أخنع. يقول الشارح: وقوله أخبث ها هو يدل أيضا على أن هذا خبيث عند الله، فاجتمعت في حقه هذه الأمور لتعاظمه في نفسه وتعظيم الناس له بهذه الكلمة التي هي من أعظم التعظيم، تعاظمه إيش؟ في نفسه، وأيضا تعظيم الناس له بهذه الكلمة ورضاه بها كما مر. فتعظمه في نفسه وتعظيم الناس له بما ليس له بأهل وضعه عند الله يوم القيامة، فصار أخبث الخلق وأبغضهم إلى الله وأحقرهم. زد على هذا أنه إيش؟ من أشدهم صغارا وذلة وحقارة، أليس كذلك؟ كل هذه المعاني مجتمعة فيه. قال: لأن الخبيث البغيض عند الله يكون يوم القيامة أحقر الخلق وأخبثهم لتعاظمه على خلق الله بنعم الله. من الذي أنعم عليك بهذا الملك؟ الله. تتعاظم على خلق الله بنعمة الله؟ نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وفيه التحذير من كل ما فيه تعاظم، كما أخرج أبو داود عن أبي مجلز قال: خرج معاوية على ابن الزبير وابن عامر، فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير، فقال معاوية لابن عامر: اجلس، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. أخرجه الترمذي أيضا وقال حسن. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على عصا، فقمنا إليه فقال: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم، يعظم بعضهم بعضا. رواه أبو داود.
نعم، حديث أبي داود الأول عن أبي مجلز رحمه رضي الله عنه قال: خرج ورحمه الله خرج معاوية على ابن الزبير إلى آخره. هذا الحديث هو عند أبي داود والترمذي، لأنه قال وأخرجه الترمذي أيضا، وأحمد والبخاري في الأدب المفرد، والطحاوي في المشكل، وغيرهم. الحديث صححه الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب، وصحح إسناده على شرط الصحيح الإمام ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود، وكذلك العلامة الألباني رحم الله الجميع. والحديث الثاني حديث أبي أمامة، قال رواه أبو داود، وهو عند أبي داود في السنن، وأحمد في المسند، والطبراني في الكبير، وغيرهم. الحديث هذا لا يصح، ضعيف، ضعفه الحافظ العراقي رحمه الله في تخريج أحاديث الإحياء. قال العلامة ابن مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية، قال: أسانيده مضطربة ضعيفة، أسانيده مضطربة ضعيفة. وأيضا ضعفه العلامة الألباني رحمه الله في الضعيفة. هذا القيام المنهي عنه هو لمن أحب أن يتمثل الناس له قياما ورغب في ذلك وآخذ من لم يقم له. أما من قدم من سفر أو إذا كان الذي قدم له حظوة ونحو ذلك فلا حرج في ذلك كما جاءت به النصوص القولية والفعلية، كما قال عليه الصلاة والسلام: قوموا إلى سيدكم، وقام لابنته فاطمة لما دخلت عليه، إلى غير ذلك. فإنما النهي في من أحب أن يتمثل الناس له قياما، أو غلظ وآخذ من لم يقم له. واضح؟ نعم. من قدم من سفر أو كان ذا مكانة وهو لا يحب ذلك، لكن قمت له وهو وجيه في القوم وأردت السلام عليه، لا حرج في ذلك كما جاءت النصوص بهذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله أغيظ رجل، هذا من الصفات التي تمر كما جاءت، وليس شيء مما ورد في الكتاب والسنة إلا ويجب اتباع الكتاب والسنة في ذلك وإثباته على وجه يليق بجلال الله وعظمته تعالى، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل كما تقدم. والباب كله واحد، وهذا هو قول أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من الفرقة الناجية من 73 فرقة. وهذا التفرق والاختلاف إنما حدث في أواخر القرن الثالث وما بعده، كما لا يخفى على من له معرفة بما وقع في الأمة من التفرق والاختلاف والخروج عن الصراط المستقيم، والله المستعان.
نعم. في هذه الجملة الأخيرة تعليق منه رحمه الله، وقد تقدم الكلام عن هذا الباب عموما فيما يتعلق بالصفات، إنما علق على قوله عليه الصلاة والسلام: أغيظ رجل، هذا من الصفات التي تمر كما جاءت، إثبات الغيظ يعني لله تعالى. نعم. هذا الباب بابه واحد، كما أثبت صفة السمع وصفة البصر وصفة الصفات لله تعالى كاملة، كذلك هذا من جنسه، الباب في هذا واحد لا يتغير، يعني ليس هناك لا تكيف ولا تشبه ولا تمثل ولا تعطل، وتمر الصفة كما جاءت وتؤمن بها وتصدق بها في باب أو في موطن، وتأتي في موطن آخر فتختلف القاعدة. القاعدة في الباب ماذا؟ واحدة. لهذا قال: وليس شيء مما ورد في الكتاب والسنة إلا ويجب اتباع الكتاب والسنة في ذلك وإثباته على وجه يليق بجلال الله وعظمته تعالى، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل كما إيش؟ تقدم. والباب كله واحد، كله ماذا؟ صفات ذاتية أو صفات فعلية خبرية ونحو ذلك، كل الباب ماذا؟ واحد، لا تضطرب. الاضطراب من شأن أهل الأهواء، لما حدثت الفرق وخرجت الناس عن السنة والسبيل جاءت الآراء وجاءت الأقاويل وجاء الخروج عن الصراط المستقيم، قال: وهذا نعم هذا قول أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين. أليس الخير في اتباع الصحابة وأئمة الدين؟ إذن أنت التزم هذا وتمسك به لتسلم. فمن بعدهم من الفرقة الناجية من 73 فرقة، من 73 فرقة كم فرقة نجت؟ كلها في النار إلا واحدة كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا التفرق والاختلاف إنما حدث في أواخر القرن الثالث وما بعده إلى آخره، يعني حدثت الفرق وخرج من خرج وتناثر الكلام شرقا وغربا، عندما توسعت الناس في الكلام وخرج علماء الكلام وسفسطوا ولوثوا جملة من العلوم الشرعية، فلو جاء ليلوث هذا الباب المتعلق بصفات الله ابتداء لما قبلت منه، ولكن جاءك بعد أن تمكن وعلم في علم اللغة، فإذا جاء واستعرض معك ما يتعلق باللغة حتى يصل إلى أبواب الصفات وغير ذلك لوث وأدخل السم في ثنايا كلامه. وهكذا في باب الأصول وفي غيرها من الأبواب لوثوا ودخلوا وشوشوا على المسلمين، أدخلوا هذه السفسطات وهذه الهرطقات، وظنت الناس أنها من العلم وهي سفسطائية لا علاقة لها بالعلم البتة، لأن العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، عرفت؟ فمن خرج عن هذا خرج عن الصراط المستقيم. الناس في خروجهم عن الصراط يتفاوتون، منهم من يشذ فيبتعد كثيرا حتى يمرق من الدين، ومنهم من يكون أقرب، ومنهم ومنهم ومنهم، فهم متفاوتون، لكن الكل بعيد عن الصراط المستقيم. نسأل الله لنا ولكم الثبات عليه حتى نلقاه، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.